وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله له على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر والباطنة. من فضل الله عز وجل نستأنف تواقي الكتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحقني رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 17 من جماد الأولى لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 14 من الشهر الثاني لعام 17 و2000. وقد وقفنا على السؤال رقم 49. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في السؤال 49: ما هو توحيد الربوبية؟ الجواب: هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل له، ولا سمي له، ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الآيات من سورة الأنعام، بل السورة كلها. قال وقال تعالى: الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة. وقال تعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير.
الحمد لله. الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بذكر توحيد الألوهية، ثم ثنى بتوحيد الربوبية، وغالب أهل العلم يذكرون الربوبية ثم الألوهية، وذكر الربوبية قبل الألوهية أولى، لأن الربوبية لقاربها هو تمهيد لتوحيد الألوهية، بمعنى أنه بما أن الله هو الرب الخالق المالك لكل شيء المدبر لكل شيء، إذن يجب أن يكون هو المعبود بحق وحده لا شريك له. ربوبية ألوهية، الله هو الرب الخالق المالك المدبر، هذا شأنه، بيد ملكوت السماء والأرض، يملك الضر يملك النفع، يعطي يمنع يرفع يخفض، فعال ما يريد، أمره إذا أراد شيء قال كن فيكون، ما شاء كان، ما شاء لم يكن، هذا شأنه. إذن يجب أن يكون هذا هو الإله الحق الذي يعبد وحده لا شريك له. الربوبية اشتقاق من اسم الرب، الله عز اسمه رب، اسمه هو الرب، قال جل وعلا: بلدة طيبة ورب غفور. وصفته أنه هو الرب، رب العالمين، رب السماوات والأرض ومن بينهما، ربكم رب آبائكم الأولين، رب كل شيء، رب العرش العظيم. فهو جل وعلا له الربوبية، يعني منفرد بأفعاله. أقصر تعريف للربوبية قال: هو أفراد الله بأفعاله. اختصر: أفراد الله بأفعاله. ما هو الربوبية؟ أفراد الله بأفعاله، أن الله عز وجل يفعل وحده سبحانه وتعالى. وجملة أفعال الله عز وجل المذكورة في القرآن اختصر شيخنا الثمين فقال: الخلق والملك والتدبير. الخلق والملك والتدبير، إذا إفراد الله بأفعاله وأفعال الله عز ما هي الخلق والملك والتدبير. وكل ما ذكر كون مثل يحيي يميت، كور الليل على النهار، كور النهار على الليل، يخرج الحي الميت، يخرج الميت الحي، يرفع يخفض، يعطي يمنع، يرسل من السماء ماء، ها يجري السحاب، كله داخل في الخلق والملك والتدبير. الله عز وجل خالق كل شيء وحده لا شريك له. قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال: خلق كل شيء فقدره تقديره. والله مالك لكل شيء. قال جل وعلا: له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك. قال جل وعلا: مالك يوم الدين. وقال جل وعلا: مالك يوم الدين. وقال جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، ملك الناس، صح، إله الناس. إذن هو جل وعلا له الملك المطلق الكامل. طيب، التدبير. قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. فالله عز وجل هو مدبر لجميع خلقه من العرش إلى الفرش. ما من مخلوق إلا والله خالقه، وما من مملوك إلا والله مالكه، وما من مدبر إلا والله مدبره وحده لا شريك له. لا شريك له في الخلق ولا الملك ولا التدبير. هذا معنى الربوبية. هذا الربوبية واجب على كل إنسان يريد الإيمان، يريد النجاة، يريد الجنة، يريد الخلوص من النار، أن يؤمن بالربوبية. لكنه ليس كافيا، ليس كافيا. بدأ قال شيخ الإسلام تيمية: الإيمان بالربوبية واجب ولا يتم به الواجب. ما يكفي، ما يكفي أن يكون إنسان به موحدا أو مؤمنا واقتصر به على توحيد الربوبية. لا، لابد مع توحيد الربوبية أن يوحد الله بتوحيد الألوهية والأسماء والصفات. واضح؟ بعض العلم يدخل الربوبية مع الأسماء والصفات في توحيد واحد، يسمونه المعرفة والإثبات. حتى الشيخ بعض كلام الآن لما قال توحيد الربوبية أيضا ذكر أشياء في الأسماء والصفات، ها؟ فقال مثلا: لا مماثل له. هذا في ماذا؟ الأسماء والصفات، صح؟ وقال مثلا: والمعاني ربوبيته ومقتضى أسماءه وصفاته. فالربوبية والأسماء والصفات متداخلان. حتى في التقسيم الثنائي للتوحيد يقسم التوحيد إلى قسمين، ما هما؟ المعرفة والإثبات، القصد والطلب. القصد والطلب هو توحيد الألوهية، يعني تقصد وتطلب الله وحده ولا شريك له في جميع عباداتك. أما توحيد الربوبية والأسماء والصفات هو إثبات ما أثبت الله نفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى. من أسمائه وصفاته الخلق والملك والتدبير. فهو الخالق وهو المالك، صح، وهو رب كل شيء. ألا له الخلق والأمر، هو الخالق والآمر. فلا بد المسلم من الإيمان بالربوبية، لكن الاقتصار على الإيمان بالربوبية دون الألوهية فليس بتوحيد. مما يدل على ذلك أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. كانوا مشركين مع إقرار بالربوبية. قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فهم يقرون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وخلقهم وخلق كل شيء ورب كل شيء، ومع ذلك كانوا مشركين. قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ومن لم يؤمن ومن لم يوحد الله قاتله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا دليل على أن الاقتصار على الربوبية ليس إيمانا صحيحا، بل هذا إيمان باطل. إذا اقتصر على الربوبية دون أن يوحد الله بالألوهية، هو لا بد منه، يجب أن نؤمن بالربوبية لكن لا نقتصر عليه. يعني نظير هذا كما لو قلنا قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، يجب أن تقرأها، صح؟ لكن لو أن إنسان ما قرأ الفاتحة ولم يركع ولم يسجد مع قدرته على الركوع والسجود لا تصح صلاته. صحيح الفاتحة ركن ولا تصح الصلاة إلا بها، لكن الاقتصار عليها دون بقية أركان الصلاة ما تصح. كذلك صحيح أن الربوبية واجب ولا بد المسلم أن يؤمن بالربوبية ويوحد الله بالربوبية، لكن الاقتصار عليه دون بقية التوحيد لا يستقيم ولا يتم الإيمان ولا يصح التوحيد. لابد مع الربوبية الألوهية والأسماء والصفات. آية كلكم يحفظها فيها هذا المعنى: الربوبية بما أنه هو الرب الخالق إذن يجب أن يكون هو المعبود، وهي قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس. هذا ما هو ما خلقت؟ ربوبية، إلا ليعبدون، ألوهية. شوف كثير هذا الكتاب الله، اقرأ كتاب الله ولاحظ هذا المعنى. الحمد لله رب العالمين، ربوبية. الرحمن الرحيم، أسماء وصفات، صح. مالك يوم الدين، ربوبية. إياك نعبد وإياك نستعين، ألوهية. آخر سورة في القرآن سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس. شوف ربوبية إيش قال؟ إله الناس ألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. قال اعبدوا هذا ألوهية صح؟ ربكم. قال الذين خلقكم والذين قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعلكم أرضا فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا ألوهية. شوف وأنتم تعلمون. وهكذا تقرأ قرآنكم ذلكم الله ربكم له الملك فاعبدوه، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. إذن الربوبية لابد منه، لكن الاقتصار عليه لا يكفي، لابد مع الربوبية هو توحيد الله عز وجل بالألوهية وعبادة وحده لا شريك له. وذكر الآيات المؤلف ومعانيها واضحة في بيان الربوبية، لكن أريد أن نقف على آخر آيتين في ما ذكره المؤلف، وهو قول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. من عندي قول تعالى لا يملكون، حط رقم واحد. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، حط اثنين عند وما لهم اثنان، وما لهم فيهما من شرك اثنان، وما له منهم من ظهير، حط ثلاثة. ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حط أربعة. وين الرقم الأول عند قوله تعالى لا يملكون؟ اثنين وما لهم فيهما من شرك، ثلاثة وما له منهم من ظهير، أربعة ولا تنفع الشفاعة. هذه الآية أو هاتان الآيتان قطع الله عز وجل الشرك من عروقه على المشركين. لو ثبت واحد من الأربعة هذه للأصنام للأوثان للمخلوقات التي تعبد من دون الله عز وجل لكان لهم وجه لهم حجة في عبادة هذه المخلوقات من دون الله، لكن ولا واحد من الأربعة هذه إيش الآلهة الباطلة تملكها. ما هو الأمر الأول؟ قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني ليس لهم ملك مستقل ها ولا حتى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لو كانوا يملكون كان في وجهة نظر أن يعبد هذا المالك، لكن حتى مثقال ذرة هذه الأصنام هذه الأولياء لا يملكونها. إذن الأمر الأول الذي نفاه الله عز وجل أن هذه المعبودات التي تعبد من دون الله لا يملكون ملكا مستقلا فيهم، الملك كله لمن؟ لله عز وجل. لا يملكون ملكا مستقلا ولا مثقال ذرة. الأمر الثاني قال وما لهم فيهما من شرك. الفرق بين الأمر الأول والثاني، الأمر الأول لا يملكون ملكا مستقلا، الثاني ما لهم شراكة مع الله عز في شيء ولا في ذرة من مخلوقات الله من ملك الله ثم شريك مع الله فيه أبدا، الملك لله وحده. الأمر الثالث وما له منهم من ظهير، ما اتخذ من ظهيرا يعينه على تدبير السماوات والأرض على تدبير ملكه، ها هل أخذ منهم ظهيرا؟ هل فيه مخلوق ظهير لله معين يعاونه ويساعده على تدبير السماوات والأرض وما فيهما؟ الجواب لا. إذن لماذا يعبدون؟ طيب في حجة رابعة عندهم لو ثبتت أنهم يتخذون هذه الأصنام هذه الأولياء هذه الأوثان ويزعمون أنها لها شفاعة عند الله حتى تشفع لهم عند الله، ما يدعو الواحد مباشرة يسأل الله، لا لابد يأخذ شفيع يشفع عند الله. فقال الله عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ما في واحد يشفع إلا إذا أذن الله له أن يشفع. يعني أنت ترجو شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تطلبها ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من الله عز وجل؟ تقول اللهم إني أسألك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ما تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، تسألها الله عز وجل. الله عز وجل لو شاء لغفر لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من غير شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما المراد من الشفاعة؟ الشفاعة من الله يكرم بها الشافع، يكرم بها الشافع. لكن الشهيد يشفع، لماذا الشهيد يشفع؟ إكراما من الله للشهيد لأنه استشهد في سبيل الله، واضح؟ الملائكة يشفعون إكراما لهم، النبي عليه الصلاة والسلام يشفع إكراما له.
فيكرم الله على الشافع فيعطيه حق الشفاعة ليشفع لمن أذن الله له أن يشفع. ما في شافع يأتي ويشفع من غير إذن الله، لابد أن يأذن الله، ولابد أن يكون الله عز وجل راضيا عن الشافع والمشفوع له لتتم الشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الجواب لا أحد. هذان شرطان في الشفاعة سيذكرهما المؤلف. الأول الإذن، إذن الله للشفاعة. الثاني الرضا، إذا لم يأذن الله عز وجل ما في أحد يستطيع يشفع، وإذا لم يرضى الله عز وجل أن يشفع لفلان لا يمكن يشفع له أحد. قال جل وعلا قد جمع هذين الشرطين في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لما يشاء ويرضى. واضح؟ وقال الله عز وجل إلا من شهد إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. لابد الرضا، الإذن والرضا. فإذا بطلت كل معلقات أو متعلقات المشركين بآلهتهم، ما عندهم أي عذر أي حجة تصوغ لهم أن يعبدوا هذه الآلهة، ها؟ فهي لا تملك ملكا مستقلا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يشاركون الله في ملك وما لهم فيهما من شرك، ولم يتخذ الله عز منهم ظهيرا ومعينا وما له منهم من ظهير، صح؟ بقي ماذا؟ الشفاعة. قال الله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فقطعت هذه الآيات الشرك من عروقه. أفهم على أي أساس تشرك؟ هذا لا يملك ولا شريك في الملك، ولم يتخذ الله ظهيرا وليس له شفاعة. إذن على أي أساس؟ لو أن شخصا ما أراد حاجة من المؤسسة الفلانية، الشركة الفلانية، المصنع الفلاني، إما أن يأتي إلى المالك فيعطيه أو يخفض له أو إلى آخر، صح؟ أو يأتي إلى شريك المالك يعطيه من الشريك، أو يأتي إلى مدير المالك لأن المالك هذا إيش جعله مديرا، أو يأتي الواحد صحيح إنه ما هو مالك ولا شريك في الملك ولا موظف، لكن عنده شفاعة يتوسط له عند المالك حتى إنه يخفض له السعر أو يعطيه مجانا أو يزيده أو نحو ذلك. لكن أرأيتم لو أتى إلى شخص ما له علاقة في الموضوع، جاك أنت يا أخي محمد الخالدي وقال لك أبيك ترخص لي بالسعر من شركة تويوتا في اليابان، تقول له شايفني أنا صاحب المصنع، شريك، مدير المصنع، أعرف اليابانيين، يابان ما شفت إلا وسائل الإعلام، على أساس تطلب مني إني أخفض لك؟ صار لا ما في أي وجه، تصاحي ولا مجنون؟ وإيش شو أرخص لك سيارة تويوتا من اليابان؟ شايفني إيش صفة إيش؟ أما تحصل هذا واحد ما يأتيك واحد يطلبك شيء وأنت مالك علاقة، مالك علاقة؟ قال ما مو علاقتي بهالشيء، ما عندي أي صورة، لا أنا أملك ولا أنا شريك في الملك، لا هو مصنعي ولا ملك، ولا أنا شريك في المصنع، ولا أنا موظف في المصنع، ولا أعرفهم حتى يراعوني ويقبلون شفاعتي، صح ولا لا؟ هكذا رب العالمين وصف هذه الآلهة الباطلة. على أساس تعبد؟ لو فكر المشرك قليلا على أساس يعبد هذه الآلهة من دون الله؟ هل هي تملك ملكا مستقلا؟ لا. هل هي شريكة مع الله في ملكه؟ لا. هل اتخذ الله منهم ظهيرا معينا يدير معها الملك؟ لا. هل في أحد يشفع من غير إذن الله عز وجل؟ لا. تريد الشفاعة؟ اسألها من؟ اسأل الله عز وجل. فهذا من السياق يعني العظيم المفيد في باب التوحيد في سورة سبأ، وقال الله عز وجل وقد رقمنا لكم حتى تفهمون جيدا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله واحد لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض اثنان وما لهم فيهما من شرك ثلاثة وما له منهم من ظهير أربعة ولا تشفع الشفاعة عنده إلا بإذن إلا لمن أذن له
ولا تنفع الشفاعة عندهم إلا لمن أذن له. طيب نريد أيضا هنا نتدبر هذه الآيات لما قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا، هذه إيش لا؟ نافية. إيش قلنا إحنا الناهية؟ الناهية ينهاك تفعل شيء، لا تركض، لا تتكلم، لا تأكل، هذا ينفي. لا، لا يملكون مثقال ذرة، ما يملكون مثقال ذرة. شوف طيب ذرة هنا نكرة ولا معرفة؟
نكرة.
ها؟ نكرة يعني تشمل ماذا؟ ولا أي ذرة يملكون. طيب قال وما لهم فيهما من شرك، شرك هذا نكرة ولا معرفة؟ يعني ما لهم ولا واحد من مليون سهم، ها؟ ما لهم أي شراكة في الملك مع الله عز وجل، لأنه قال من شرك. فأتت هنا قال وما، هذه نافية، لهم فيهما من شرك، شرك نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وأكد بقوله من شرك، حرف الجر هذا التوكيد، يعني ليس لهم مع الله ها أي شراكة. طيب قال وما له منهم من ظهير، ظهير هذا نكرة ولا معرفة؟ نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وأكد بحرف الجر من، يعني ليس لله ها أي ظهير، لا ملك، لا جن، لا إنس، لا حيوان، لا أبدا، ما في مخلوق من مخلوقات الله يعين الله عز وجل في تدبير خلقه. الله جل وعلا ألا له الخلق والأمر، هو الخالق والآمر. طيب الشفاعة قال ولا تنفع الشفاعة، الألف واللام للاستغراق، يعني كل الشفاعة ما تنفع عنده إلا لمن أذن له. هداك الله في آيات أخرى قل لله الشفاعة جميعا، تريد شفاعة اسألها من الله، اطلبها من الله، ما تطلب من المخلوق. طيب استمع.
أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى السؤال الخمسون ما ضد توحيد الربوبية؟ الجواب هو اعتقاد وتصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون، من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إمادة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية، أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب وكالعظمة والكبرياء ونحو ذلك. قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الآية. وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري، وهو في الصحيح.
نعم كما قلت لكم الشيخ يعني أدخل توحيد الربوبية مع الأسماء والصفات، وهذا لأنه أصل متقاربان. طيب إذا توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، ضد توحيد الربوبية هو الشرك بالربوبية، وهو أن يعتقد أحد أن مع الله عز وجل شريك في أفعاله، في الخلق، في الملك، في الإحياء، في الإماتة، في التدبير، في الرزق. إذا اعتقد أن مع الله عز وجل شريك في أفعاله فقد أشرك بالربوبية. واضح؟ فتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، الشرك في الربوبية الاعتقاد أن مع الله عز وجل شريك في أفعاله. وذلك قال توحيد الربوبية، قال ضد توحيد الربوبية، ذكر أشياء من هذه. نقف على قول الله عز وجل وتدبر بعض الآيات ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح الله للناس من رحمة، رحمة هذه إيش؟ نكرة في سياق النفي، ما يفتح صح؟ تفيد إيش؟ أي رحمة، أي فضل من الله، أي نعمة من الله، فلا ممسك لها، ما يمنعها أحد.
لا يمكن يريد الله نعمة بعبد من عباده فيستطيع أحد أن يمنحها، لأن أمر الله كن فيكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وفي المقابل قال وما يمسك فلا مرسله من بعده، إذا منع الله عز وجل أمسك نعمة عن فلان، فلان ما يأتي ولد، إن شاء الله ذلك، ما تأتي الوظيفة الفلانية، ما تأتي الترقية الفلانية، ما تأتي أي نعمة أمسكها الله عنه مشيئته بحكمته، ما يستطيع لا الإنس ولا الجن ولا الملائكة أن ينفعوا أحدا بشيء لم يكتبه الله أبدا، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. طيب قال وقاتل يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. نعمة الله أي نعمة؟ أي نعمة منه؟ كيف عرفنا كل النعم؟
نعمة نكرة؟
لا مو نكرة، من الع... ها نعمة الله ها شو الإضافة؟ شو ما الذي أضيفه؟
نعمة
أي
مفرد
مفرد إذا أضيف يفيد العموم، قلناها مرامي المفرد إذا أضيف يفيد العموم. قال جل وعلا أن تعدوا نعمة الله نعمة لا تحصوها، لو كانت نعمة واحدة يمكن إحصاؤها أي واحدة، لكن لما قال لا تحصوها معناه إيش؟ أنها نعم كثيرة، إذن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، واضح؟ قال جل وعلا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، يعني اذكروا ماذا؟ نعم الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هذا السؤال، الجواب لا، ما في أحد يرزقني من السماء والأرض إلا الله سبحانه وتعالى. طيب وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني إذا وقع الضر مرض بلاء مصيبة ما الذي يكشفه؟ لا كاشف له إلا الله عز وجل. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، إذا أراد الله بك خيرا ما في أحد يرد فضل الله عنك، وقد أراد الله بك الفضل. هذه الآية والآية اللي بعدها راح نكتشف مقولة تنتشر بعض بين بعض الناس، اللي نقرأ الآية بعدها وسنعرفها. قال جل وعلا أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الجواب لا. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ لا. قل حسبي الله وعليه توكل المتوكل. العبارة منتشرة عند بعض الناس، يمكن بعضكم سمعها، بعضكم يمكن بعد قالها يوم الأيام، أن بعض الناس يقول فلان أعوذ بالله لا يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل. معقول؟ إيش هذا اللي ما يخلي رحمة الله تنزل؟ معنى ربنا ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول وإن يردك بخير لا راد لفضله، ويقول أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ في أحد يمسك رحمة الله؟ في أحد يمنع رحمة الله أن تنزل إذا شاء الله أن تنزل؟ لا. هذا خطأ كبير أن يقال فلان لا يرحم ولا يخلي رحمة الله فيه. لا يرحم ممكن، ممكن في ناس ما يرحم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، يعني هذا دليل على ماذا؟ أن في من الناس من لا يرحم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، من الذي يرحم الرحمن؟ الراحمون. هذا المنطوق المفهوم أن إيش؟ غير الراحمين لا يستحق أن يرحمهم الله، لا الرحمن، لأن الجزاء من جنس العمل، فقال من لا يرحم لا يرحم. فهذه عبارة صحيحة إذا كان صحيح عبد ذاك الإنسان ما يرحم فيقال عنه فلان لا يرحم، لكن ولا يخلي رحمة الله تنزل، هذا إيش قوة هذا اللي إيش يمنع رحمة الله؟ لا يمكن، هذا كلام باطل لو اعتقده خطير هذا أن يقول الإنسان، لكن هي كلمة دارجة ينبغي أن نتجنبها تماما وأن ننبه عليها. فالله يقول أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب لا، ما في أحد يمسك رحمة الله عز وجل ويمنعها. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، حسبي يعني كافين الله من كل شيء، عليه يتوكل المتوكلون يعني يعتمدون في ما ينفع لجلب ما ينفع ودفع ما يضرهم على الله عز وجل وحده لا شريك له. بدليل قال عليه يتوكل المتوكلون، لم يقل يتوكل المتوكل على الله أو عليه، قال عليه، فقدم الجار المجرور عليه لفيد الاختصاص أن هذا التوكل على الله وحده لا على أحد سواه. يقول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لماذا قدم عنده؟
يفيد الحصر. وما عرب عنده هذا إيش عنده؟ ظرف. والظرف أو الجار المجرور إذا قدم يفيد الحصر. طيب وإذا قال وعنده مفاتح الغيب ولم يقل مفاتح الغيب عند الله وإنما قال وعنده مفاتح الغيب. وقوله لا يعلمها إلا هو إيش يفيد هذا الأسلوب؟ لا يعلمها إلا هو كيف حصر؟ إلا وقبلها ماذا؟ لا إلا استثناء. الاستثناء إذا جاء قبله نفي يفيد الحصر. لا يعلمها إلا هو واضح؟ هذا مفاتح الغيب. وقال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله أسلوب حصر. أين أسلوب حصر؟ إلا قبلها ماذا؟ لا نفي. لا إلا لا يعلم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال أهل العلم من دعا علم الغيب فقد كفر. لماذا؟ هل قال الله عز وجل من ادعى علم الغيب فقد كفر؟ ما قال. عطني آية من ادعى علم الغيب فقد كفر. ما قال الله عز وجل. وهل العلم يقولون من ادعى علم الغيب فقد كفر؟ يعني من منين جايب الكلام هذا؟ لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبة إلا الله. فالذي يقول فلان يعلم الغيب أو قال عن نفسه أنه يعلم الغيب كذب الله. عرفت من أين أهل العلم قال من ادعى الغيب فقد كفر؟ لماذا؟ لأنه يكذب الله. ماذا يقول الله؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبة إلا الله. شوف الأسلوب. إلا قبلها لا تفيد الحصر. يعني هذا علم الغيب محصور إيش في حق من؟ الله وحده. فيأتي إنسان ويزعم لنفسه أنه يعلم الغيب كذب الله. فقال العلم من ادعى علم الغيب فقد كفر لأنه تكذيب لله. طيب هذا من ادعى علم الغيب فقد كفر. من صدق غيره أن يعلم الغيب فقد كفر. إيش فيكم على التكفير؟ مش تين تكفرون الناس؟ عرفنا أن يدعي الغيب فقد كفر راضي لأنه كذب الله. طيب الذي يصدق من يعلم من يدعي الغيب يقول فقد كفر أيضا فيه تكذيب لله. رب العالم نفى أن يعلم أحد سواه وحصر على الغيب في نفسه فقال بهذا الأسلوب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. إلا الاستثناء بعد لا النافية تفيد الحصر. من الذي يعلم الغيب؟ الله وحده. بدليل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. حتى الملائكة المقربون لا يعلم الغيب. قال الملائكة ماذا؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمته. حتى الرسل وقد يطلع الله. الله عز وجل يطلع الرسل فقال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. إذا ارتضى الله عز وجل أن يعلم بعض الرسل شيئا من علم الغيب أعلمهم. وبعد ما يعلم كيف؟ ما يعلم من لدنه وإنما يعلمه الله. فذلك الله عز أمر نوحا وهو أول رسول أن يقول لقومه ولا أعلم الغيب. وأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو آخر الرسل أن يقول للناس ولا أعلم الغيب. وقد يعلمه الله عز وجل فيطلع على شيء من الغيب وإلا لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فذلك أهل العلم علماء ورث الأنبياء ماذا قالوا؟ قال من ادعى علم الغيب فقد كفر. ومن صدق من ادعى علم الغيب من يدعي علم الغيب فقد كفر. واضح؟ وقال جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أيضا الذي يشارك الله في شيء من صفاته خصائصه أيضا يكون كافر بالربوبية. مثل ماذا قال؟ كما لو شارك الله زعل من نفسه أنه مشارك الله بالكبرياء والعظمة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربي تبارك عنه قال العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. وهو في الصحيح نازعني مش معناه أنه يأخذ من الله عز وجل أو شيء من صفات، لا، يعني يدعي لنفسه أنه مماثل لله في الكبرياء أو في العظمة. هذا معنى إيش؟ منازعة الله في صفاته. وما ينزع صفة من صفات الله من ذا الذي يستطيع ذلك؟ ومثل هذا ننبه على مسألة إذا قالها العلم في باب الأسماء والصفات من غير تعطيل. فيقول العلم المعطلة هم الذين يعطلون الله عن صفاته. مش معنى يعطلون الله عن صفاته يعني يسلبون الله صفاته فيبقى الله بلا صفات، لا، معطل بمعنى إيش؟ هم في اعتقاد من الله ليس له صفات، عطل الله عن صفاته. عطل الله عن صفاته يعني قال بالتعطيل، اعتقد في قلبه تعطيل الله عن صفاته. ولا الله عز وجل لا يعطله شيء، صفاته هو صفات الكمال والجلال. واضح؟ طيب استمر.
السؤال 51: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ الجواب: هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، كقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وغير ذلك. وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني لما ذكر آلهتهم انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وأن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال: لم يكن له شبيه ولا عديل وليس كمثله شيء.
طيب، توحيد الأسماء والصفات: لله أسماء حسنى وصفات علا، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، وقال جل وعلا: له الأسماء الحسنى، وله الصفات العلى. الأسماء الله كلها تدل على صفات، فالأسماء هي دالة على أن الله له أسماء وصفات، لأن أسماء الله كلها فيها صفات، كلها دالة على صفات. ليس لله عز وجل اسم جامد لا معنى له، كل أسماء الله أعلام وأوصاف، وله الصفات أيضا كما في قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. والمثل معناه الوصف أو الصفة، النعت. أي نعت لله، أي وصف لله الأعلى. وقدم ولله المثل الأعلى ليفيد اختصاص المثل الأعلى لله وحده، بدلنا وقال: ولله المثل الأعلى، ولم يقل المثل الأعلى لله، وإنما قال: ولله المثل الأعلى. ومثل قوله تعالى: له المثل الأعلى، وله المثل الأعلى، فقدم الجار المجرور فقال: وله المثل الأعلى. فالله عز وجل له أسماء حسنى وصفات علا، وهذا الباب من توحيد أيضا، أن الله منفرد بأسماء الحسنى وبصفات العلى، لا شريك له ولا مثيل له سبحانه وتعالى. وقد كثر الانحراف في باب الأسماء والصفات في الفرق المنتسبة للإسلام، يعني ينتسبون، وبعضهم ينتسب وليس له حظ في الإسلام لكنه يقول عن نفسه أنه مسلم، كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والرافضة، انحرفوا كثيرا في باب الأسماء والصفات. الربوبية ما أنكروا أحد إلا على سبيل المكابرة، حتى إبليس أقر بالربوبية. الألوهية المشركون الذين عبدوا آلهة من دون الله على جميع طبقاتهم، سواء عبدوا الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين أو الأولياء الصالحين أو الأحجار أو الأصنام أو الشياطين أو الهوى، كل ما اتخذ إلها مع الله عز وجل ومن دون الله فقد أشرك بالألوهية. الأسماء والصفات هذا أيضا فيه إنكار عند المشركين، لكن كثر الانحراف في باب الأسماء والصفات في الفرق المنتسبة للإسلام، وتصدى لهم من أهل السنة، فأثبتوا لله كل ما أثبت الله نفسه في كتابه وأثبت له رسول صلى الله عليه وسلم في سنته بالأسماء الحسنى والصفات والصفات العلى. فيطول الكلام في مثل هذا الباب لكثرة الاختلاف الذي ورد من الفرق المنتسبة للإسلام. الإمام البخاري رحمه الله تعالى جعل كتابا في جامع الصحيح سماه كتاب التوحيد، كتاب التوحيد في آخر كتاب في الجامع الصحيح المسند، كتاب البخاري ما اسمه؟ الجامع الصحيح المسند. طيب، هذا اللي يختصر وقال صحيح البخاري، فيه كتاب من الكتب، هو فيه كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، ثم فيه كتاب البيوع، كتاب فيه السير، فيه التفسير، فيه الفضائل، أبواب كتب كثيرة. آخر كتاب بدأ كتابه بالبدء الوحي في الإيمان، في العقيدة وفي الإيمان، ختم كتابه بماذا؟ بكتاب التوحيد. كتاب التوحيد اللي في الجامع الصحيح البخاري هذا في توحيد الأسماء والصفات، في توحيد الأسماء والصفات. طيب، يقول الشيخ: هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه. قال قائل: لماذا نؤمن بما وصف الله به نفسه في كتابه؟ لماذا؟ ولماذا لا نؤمن؟ الله هو أعلم بنفسه من خلقه، وهو القائل: قل أنتم أعلم أم الله؟
الله أعلم بنفسه، فلما سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات وجب على أن نؤمن بذلك، ما دام رب العالمين هو الذي سمى نفسه وهو الذي وصف نفسه، فلا يسعنا إلا أن نؤمن بكل ما لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي ذكر الله في كتابه عن نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن تمام الإيمان أن نؤمن بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء في العبادات، في المعاملات، في العقائد، في الأخبار، ومن ذلك مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأوحى الله به إليه، ماذا؟ أسماء الله الحسنى وصفات العلى. فهذا هو، هذه الاستقامة بحق، أنك في باب الأسماء والصفات كسائر الأبواب تعتمد الكتاب والسنة، أما الله عز وجل فقوله حق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وكلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلا يمكن للمسلم يعقل هذه المعاني يتردد من الإيمان بكل ما في كتاب الله، ومن ذلك ما لله من الأسماء والصفات. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فوحي يوحى له من الله عز وجل، وهو صادق مصدق، ما ينطق عن الهوى، ما يتكلم من هوى نفسه، بل قال الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لكن ما أخذ الله منه باليمين ولا قطع منه الوتين، معناها أنه لم يتقول على الله. فما يتردد المسلم بإثبات وبالإيمان بكل ما لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى معتمد على ذلك ماذا؟ الكتاب والسنة. واضح؟ قال: ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم الأسماء الحسنى والصفات العلى وإمرارها كما جاءت بلا كيف. إمرارها يعني لا نتعرض لها بالتحريف، لأن التحريف يفضي إلى التعطيل. لو قال قائل: يد الله أي قدرته أو نعمته، يعني النتيجة ليس له يد، وجاء ربك يعني جاء أمر ربك أو جاء ملك من ملائكة الرب، يعني الله ما جاء، صح؟ يعني إذا كان هذا التحريف ما مرينا الآيات على ظاهرها ولا على ظاهرها وتعرضنا لها بالتحريف، النتيجة أن الله ليس متصف بهذه الصفات. واضح؟ فلذلك نمرها على ظاهرها. يقول: بلا كيف. بلا كيف ليس معنى أن الله ليس له كيفية، لأن الذي ليس له كيفية ما هو؟ شيء معدوم لما له كيفية، بل الله له كيفية تليق به، عظيم، وكيفيته كلها عظمة، صح؟ إذا ما معنى بلا كيف ويعبر عقال من غير تكييف؟ يعني لا يزعم، لا يجزع أحد يزعم أن الله بالكيفية الفلاني، وما أدراك، لا تتقول على الله، لا تكذب على الله تقول الله بالكيفية الفلانية هكذا ينزل أو هكذا يجيء أو هكذا تكلم، ما يمكن هذا، لأن الله في علم الغيب أصلا. فمن تكلف وقال الله بالكيفية الفلانية فقد افترى على الله إثما مبينا، وقد قال على الله عز وجل ما لم يعلم، وقد اقتفى ما لا علم له به، والله عز وجل حرم ذلك، فقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل بسلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. حرم ثم قال في نهاية الآية: وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. إذن حرام أن يكون سائل الله ما لا يعلم، فكيف عاد إذا قال عن الله عن أسمائه وعن صفاته ما لا يعلم؟ حرام. يقول الله بكيف الفلانية وما أدراك، هذا من الشيطان القول على الله بغير علم. قال جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما يجوز تقول على الله بالكيف الفلانية وما أدراك. وقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك بعلم، يعني لا تتبع، لا تقف لا تتبع ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا لا يجوز أن نقول الله بالكيف الفلانية، لا كيفية الذات ولا كيف الصفات، لأن لا نحيط به علما سبحانه وتعالى. ومن تكلف فقال الله بالكيف الفلانية فقد افترى على الله، كذب على الله، اقتفى ما ليس له بعلم. ولنعلم بأنك حتى تعرف كيفية شيئا ما لا بد أن تراه أو تسمع عنه كيف هو أو ترى نظيرا له حتى تقيسه عليه. فمثلا الأخ فيصل عندك سيارة، كيف صايرة سيارة؟ كيف هي سيارة فيصل؟ بالنسبة لي أنا ما أعرف، أنا ما رأيتها، ما أدري، لو أخبرني واحد ممكن أعرف، لو رأيتها لو رأيتها ممكن أعرف، لو أخبرني واحد ممكن أعرف، لو قال لي قال بأنها مثل سيارة فلان وأنا أعرف سيارة فلان عرفت. فإما أن أرى سيارته أو يخبرني أحد عن سيارته أو أرى نظيرا لها فأعرف حينئذ أحدد ها كيفية السيارة. لكن أما وأني لم أرها ولم يخبرني أحد ولا عندي علم أنها مثل نظيرتها فلا يمكن. نأتي الآن لو أراد أحد أن يعرف كيفية صفات الله عز وجل لابد أن يكون قد رأى الله عز وجل أو سمع من الكتاب والسنة كيف الله كيف صفاته، أو رأى نظيرا له حتى يقيس عليه. الله ليس له نظير، فنحن لم نرى الله عز وجل ولم نسمع كيف هو ولم نرى نظيرا له حتى نقيس عليه، لأن الله ما له نظير. إذن ما الواجب علينا؟ أن نؤمن من غير كيف، من غير تكييف. بل الذي يسأل عن كيفية صفات الله عز وجل هذا مبتدع في الدين. لا الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ولا الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أخبرنا الله عز وجل بذلك،